radhiyallahu ankum bi sanadiki musahi al-muttasil ila imam damil ila al-imam dar al-hijrah wa hadathani an malik an ibni shihab an anas bin malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu li muslimin an yuhajira akhahu fawqa thalathati layal wa bihi ilai qala malik لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافه يذهب الغل وتهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء وبه إليه قال
وتهادوا
وتهادوا وتحابوا
ماشي واقف عندك واقف
ماشي وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن سهيل عن بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن مسلم عن بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تؤرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيء أوركوا هذين حتى يفيء.
اللهم صل
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بحبيبه المصطفى محمد وحسن تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه وحسن تزكيته وتربيته وتقويمه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل موالاته ممن استقام على منهجه الذي بعثته به وأرسلته به مزكيا منقيا مربيا مصفيا هاديا إليك ودالا عليك وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أحب الخلائق إليك وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الحديث في مكارم الأخلاق وما هذبنا وأدبنا حبيب الخلاق ودعانا إليه صلى الله عليه وسلم من حميد الصفات وجميل النعوت الشريفات وما نهانا عنه من قبائح الخصال وذمائم الصفات والأقوال والأفعال. ويذكر لنا هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، اجتنبوا أسباب البغضة، وكلما يثير البغضاء بينكم تراوحوا بروح الإيمان والإسلام والمحبة في الله ذي الجلال والإكرام، وتوقوا أسباب البغض، وإذا دعتكم الدواعي للبغض على غير بينة ولغير الله تبارك وتعالى فارفضوها ولا تقبلوها، وتعاملوا بما يزيحها وبما يقلع جذورها منكم من إحسان واختيار ألفاظ طيبة وحسن مقابلة وما إلى ذلك. فحرم على الأمة التباغض، فإنه مزرعة إبليس التي يزرع فيها أشجار إضلاله وإفساده في الأمة، وإنما أكثر تسلطه عليهم في شؤون فتنهم من البغضاء وبعث البغض في قلوب بعضهم لبعض. ولذا قال كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. فكان هذه مهنته وحرفته وغرضه الأكبر الذي به يوقع الأمة في البلايا، أن ينشر التحريش بينهم. وقد جند فيه معه كثيرا من الإنس والجن، وقد تلبس الأمر على كثير من المسلمين وتجندوا لإبليس اللعين، وصاروا أسباب تحريش بين المسلمين باسم الدين وبغير اسم الدين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فساعدوا إبليس على مراده وأهملوا توجيه أكرم خلق الله وأفضل عباده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تباغضوا، فوجب على المؤمنين عامة وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله أن يكونوا أسباب محبة وينشروا أسباب المحبة، وأن لا يقبلوا دواعي ولا دوافع التباغض بين أهل لا إله إلا الله من قريب ولا من بعيد، وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك وأن يعملوا على ذلك. لا تباغضوا. ومن أجل تحريم التباغض حرم سبحانه الغيبة، وحرم سبحانه النميمة، وحرم سبحانه وتعالى أن يكون الشخص ذا وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وكلها من أسباب بغضة. وحرم الجفاء، وجب رد السلام على من سلم، وجعل أكثر المؤمنين أجرا عند الملاقاة، أكثرهم بشرا وبشاشة، وجعل التبسم في وجه الأخ صدقة، إلى غير ذلك من الأسس التي بها يقوم التحابب وتنتفي أسباب التباغض. فهذا شان من شؤون الشرع المصون و سنتي ودعوة الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب أن يفقهها المؤمنون عامة وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله خاصة، فلا يمكن قلوبهم أن تنساق لدواعي البغضاء، ولا يفسحون للناس التسهل في ذلك الجانب والتحمل على بعضهم البعض، بل يجب أن ينشروا الألفة والأخوة في الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون البغض إلا للكفر والفسوق والعصيان فقط. وقال الله عن ما وصف به رعيلنا الأول وحلاهم به: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وبذلك جاءنا أيضا في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، يحب لله لا لهواه ولا لنفسه ولا لشهواته ولا لأغراضه ولا لأي معنى آخر، لكن من أجل الله يحب، يحب المؤمنين والطائعين والعاملين بالصالحات والمقربين عند الله تبارك وتعالى، وأعظمهم من جعل الإيمان بهم فرضا في صحة الإيمان به تعالى، وهم ملائكته ورسله، هؤلاء أفضل الخلائق وأعظمهم، فجعل الإيمان بهم شرطا في صحة الإيمان به. ومن ادعى أنه يؤمن بالله ثم كذب بملك أو بنبي رد الله عليه دعواه وجعله في الكافرين ولم يقبل إيمانه. ولما قال اليهود لنبينا محمد من الذي يأتيك بالوحي، فقال جبريل، قالوا ذاك عدونا ونزل بالزلازل علينا وبالخسف، فنحن نكره، لو جاءك ملك غيره لكنا آمنا بك. فأنزل الله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم بين أن عداوة جبريل عداوة له سبحانه، فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميقال فإن الله عدو للكافرين، فجعلهم أعداء له، وهم إنما قالوا عدونا جبريل فقط، فصارت معاداة جبريل معاداة للملائكة وللأنبياء كلهم وللحق سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من غضب الله. وهكذا يجب أن يكون البغض لله والعطاء لله والمنع لله سبحانه وتعالى، وبذلك يستكمل الإيمان. وفي الحديث أيضا في رواية أبي داود، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله جل جلاله وتعالى في علاه. قالوا والبغض في الله يكون للكفر والفسوق والعصيان، ولا يمتد لذوات الكفار والعصاة والفاسقين إلا أن يتيقن أن ذات أحدهم كانت محل غضب الله وأودى بها في جهنم، وذلك لا يتأتل في من جاء فيه نص. وما عدا ذلك فإنا لا ندري بأحوالهم مع الله ولا بخواتيمهم عند الله سبحانه وتعالى. فينصب البغض على الكفر وعلى الفسق فسوق وعلى العصيان نفسه أعمالهم، وفي ذلك يمتنع ولاؤهم ومناصرتهم ومودتهم، ويشرع البر والقسط معهم وحسن المعاملة لهدايتهم ولتأميل رجعتهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا مسلك البغض في الله سبحانه وتعالى، ومسلك البراءة من الكفر والفسوق والعصيان. فحرم على الأمة أن تتباغض، لا تباغضوا، لا تتعاطوا أسباب البغضاء من تقطيب الوجه ومن إعراض أحدكم عن الآخر ومن سب أحدكم لأحد ومن أخذ مال الغير ومن منع الإنسان حقه. هذه أسباب البغضاء، يجب أن يبتعد عنها المؤمن ولا يكون سببا للبغضاء، يكون عضوا في مشروع إبليس، مشروعه التحريش. فلا ترضى لنفسك أن تتجند لعدوك وعدو الله إبليس بشيء يقذف في نفسك تكون به سبب بغضة في قرابتك أو في أسرتك أو في جيرانك أو في أصدقائك وأصحابك أو في زملائك في العمل، فتتجند مع عدوك وعدو الله إبليس وتساعده على نشر التحريش بين المؤمنين. ولكن احرص على نشر المودة وعلى نشر المحبة، لا تباغضوا. فنهانا عن التباغض كما حذرنا من الحسد، ولا تحاسدوا، أي لا يتمنى أحدكم زوال النعمة عن أخيه، فإن المنعم حكيم وإن المنعم عليم، وإن المنعم مريد ينعم بما شاء على من شاء كيف شاء بإرادته وبعلمه وبحكمته. ولذا قال الإمام الحداد إن الحسد معاداة لله ظاهرة، كأنه يريد يقول له أنت ما تعرف تقسم النعم، ليش تعطي هذا كذا، مفروض تعطي. استغفر الله العظيم، ملك ملكه ولا ملكك، والحق حقه ولا حقك، هو أعلم بعباده. وما أنعم الله على عبد بأي نعمة ظاهرة ولا باطنة إلا وهو مريد لها، لأنه لا مكره له. وإذا أرادها الله تعالى أنت تجي تقول له ليش تحب زوالها عن الثاني، كأنك تقول أنا بخطط المملكة ما هو أحسن منك، أعوذ بالله من غضب الله. بل إن رأيت نعمة فأعجبتك كائنة ما كانت صغيرة أو كبيرة في دين أو في دنيا فطلبها منه يعطيك مثلها وأكثر منها، ولا تتمنى زوالها ولا تتحامل على صاحبها ولا تؤذي صاحبها ولا تسبه ولا تنقص من قدره فينقص قدرك أنت، ولكن اطلب من الله يعطيك مثل ما أعطى أو أكثر من ذلك وخزائنه ملأة، يعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء ولا ينقصه شيء. جل جلاله وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولكن مع ذلك إن كنت تريد أن حكمة الإله الحكيم تكون تحت نظرك القصير وتحت عقلك الصغير فأنت مجنون، فالألوهية شأنها وأنت عبد مملوك يقلب العبادة كما يشاء، يرفع ويخفض ويقدم ويؤخر ويعز ويذل ويغني بحكمة. ولما تريد الأشياء على ما تريده أنت لا، فالمملكة مملكته. إنما ينعم على عباده المؤمنين في دار الكرامة ومستقر الرحمة بعد أن يمحص أكثرهم، بعد أن يبتلى أكثرهم، بعد أن يختبر أكثرهم، يدخلهم في دار هناك أعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهناك جعل جميع ما يخطر على نفوسهم مما يشتهون مسخرا ميسرا. قبل ما تدخل هذه الدار لا تطلب أن يكون هذا موجود بعقلك ولا بالعقل، هذا الله حطه في ذا المحل، بتودي له محل ثاني؟ لا لا لا، ما هو أنت ملك المملكة، لا هو ملك المملكة، يضع كل شيء حيث شاء. أما لكم فيها ما تشتهي الأنفس تدعون في الجنة، ما هو في دار الدنيا. وهكذا إذا لما قال بعضهم عرض عليه بعض إخواني في الله تبارك وتعالى قد توفيت زوجته يتزوج، وقال له لماذا ما أخرك عن زوجك؟ قال كانت المرأة التي توفيت صالحة وتقوم بالخدمة ما أظن أجد مثلها. قال أنت اشترطت الذي معك ولك الجواب، إيش تريد؟ فصلح له قائمة ضمن الشروط: عفيفة نظيفة شريفة لبيبة أديبة كذبة. قال كملت؟ قال هذا موجود في الجنة، روح الجنة تقول أنت. أنت بتزوجي في الدنيا ولا في الجنة؟ أنت بتزوجي في الدنيا ولا في الجنة؟ أنت بتزوجي في الدنيا، في الدنيا قدر قدر زال فعل الدين والشرف نشترط لك، مرحبا أنت صاحب الدين وصاحب الشرف، نعم على حسب ما في الدنيا. أما تجيب القائمة حق الجنة وبتجيبها هنا مجنونة؟ قال خلاص الأمر لك، فالدنيا دنيا والبرزخ برزخ والقيامة قيامة والجنة جنة والنار نار، وكل واحدة لها حكمها، وما يجري ما في ذي ما ينتقل لا ما في ذي وما تقول واحدة في محلها. ولكن حسن صلتك بهذا الإله وأدبك معه فإنه يعجل لعباده المؤمنين من الخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن الأمر له من قبل ومن بعد. حتى آل الجنة ولهم فيها ما تشتهي الأنفس تحت حكمه، هو الذي سخر لهم وهو الذي لا يجري على خواطرهم ومشتهياتهم إلا ما يريد منهم منتهى المسألة. فالأمر أمره من قبل ومن بعد، أما في الدنيا فيختبرهم ويجعل لهم شهوات كثيرة ما يريدها لهم أو حرامها عليهم، هذا محل اختباره في الدنيا. وبعدين في الجنة ينزع ما عاد يشتهون إلا ما أحب وإلا ما أرادوا إلا ما سخر لهم، ما عاد يشتهوا شيء ثاني أصلا، هم هذه شهواتهم كلها تكون هنا. وهذا نوع من النعيم الذي يعجل لون منه أو مسحة منه في الدنيا لقوم تنتهي شهواتهم إلى القرب من الله فقط. ويقام القادة والقدوة الصيادة الصفة دي ما لهم شهوة إلا لذكر الله، فيسيروا يشتهون القرب ويعطيهم ذلك، وكل ما اشتهوا حصلوا منه سبحانه وتعالى فوق ما تصوروا من معاني قربه ومعرفة، أعطاهم فوق ما تصوروا. فهؤلاء هم أصحاب النعيم المعجل، هم في الدنيا وما أعد لهم أكبر وأعظم، فإن الدنيا لا تسع عطاء الله لعباده الصالحين. ماذا تسع لعطائه الواسع لهم؟ ما يمكن أن ما جعله الله تعالى من طبيعة الدنيا وكيفية خلقتها ما تسع العطايا الكبيرة، وهذا من أقوى أسباب زهدهم في الدنيا، يريدون ما عنده خير، لأنه خبا لهم ما لا من العطاء ما لا تسعه الدنيا، ما يمكن وهم في هذه الحياة أن يستوعبوا ولا يقدروا عليه. هناك أعد لهم، فبذلك تكاد أرواحهم أن تطير شوقا إلى محبوبهم. وفي معنى من ذلك وأساس، قال سيدنا بلال: وطرباه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا، لأن هناك المشتهيات والعطايا قدام، فكيف ما يشتهونها؟ قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا تتمنوا زوال النعم على بعضكم البعض، فإن المنعم قدير والمنعم بصير والمنعم حكيم والمنعم خبير والمنعم مريد فعال لما يريد، وما حتشل شيء من خزانتك ولا خزانة أبيك ولا أمك ولا خزانة أصحابك، ما حصل شيء، هذا خزائنه، ينعم على من يشاء بما قل اللهم مالك توت الملقى، من تشاء وتنزع الملقى، ممن تشاء وتعزه، من تشاء وتذل، قسمة الله، ما في ذا العطاء من نزاعي، ماشي في نزاع. فلهذا قالوا الحسد معاداة لله ظاهر، تريد ينقل النعمة من ذا ولا ذا، ولا يعطيك أنت ويمنع ذا، وإن ترد منه شيء فسأله، فهو الواسع الكريم يعطي ولا يبالي، بل كل الذين صدقوا معه في التوجه وسألوه أسئلة وأملوه آمال ورجوا منه رجاء، كلهم من أولهم إلى آخرهم مهما مروا به من اختبار امتحان أعطاهم فوق ما سألوا وأعظم مما أملوا وأعلى مما رجوا، كلهم ما أحد منهم وقف عند رجوا ولا أعطاهم فوق الذي رجوا، فوق الذي أملوا وأعظم من الذي سألوا، كل الصادقين معه عاملهم كذلك، فنعم المعامل رب العباد. إذا تعاملت معه ما حد أبفى منه، ما حد أسخى منه، ما حد أكرم منه، ما حد أحسن منه، ما حد أفضل منه، ما حد أكرم منه سبحانه وتعالى. فأحسن معاملتك معه تجد وأنت في الدنيا قبل الآخرة من معاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا تحاسدوا، قالوا، والحسد تمني زوال النعمة واستثقال، مجرد استثقال نعمة على مسلم حسد، ليش تستثقلها؟ حتخذها من خزانتك؟ حتخذها من الكيس حقك؟ هو من عنده أنعم بها عليهم، مالك أنت؟ لا تستثقل نعمة أنعم الله بها على صغير كبير ذكر أنت، يعطي نعم على ملكه والعطاء عطاءه، وانت إيش لك بتنازعه وبتشاركه في ملكه؟ لا شريك له، ما له شريك. فتأدب معه سبحانه وتعالى فتمني زوال ما استثقالها المسلم حرام. وفيه جاءنا عن صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا إله إلا الله. وهكذا جاءنا أيضا عن صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعر، قال عندكم حلقات تحلق الشعر تخليك كأنه ولا شيء ولا شعر، قال هذه حلقات ولكنها تحلق الدين، ما تخلي لك حقيقة من الدين أبدا، الحسد والبغضاء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبأساسهما أقام الشيطان هذه الحروب القائمة. كل حرب في غير الجهاد في سبيل الله في غير إرادة إعلاء كلمة الله فهو من هذا دفعهم إليه إبليس من مركز الحسد والبغضاء، حركهم بالحسد والبغضاء فدفعهم إلى أن يتقاتلوا وإلى أن يتعزدوا، كما حصل في أول ابني آدم قص الله علينا نبم وبرتل عليه ما ابني آدم بالحق تقرب قربان تقبل من أحدهم وقال لا أقتلنك بغضاء وحسد إيش صلع فيك ذنبه أن الله تقبل منه يعني هذا ذنب هذا وهو واجب عليك تعظمه وتحبه ما دام الله تقبل منه معنى مكرم عند الله فبدل ما يحبه ويعظمه قال بقتلك إيش صلحت فيك حتى تقتلنا وإيش الدافع القتل حسد وبغضاء والحروب من بعدهم في بني آدم كذلك قائمة على هذا ها؟ لا تقول لي دولة كبرى ولا تصدق قول لهم الحسد والبغضاء سوق إبليس فيهم يلعبهم فيها غير هذا ماشي إيش غير هذا اللي يدفعهم لهذه البلايا ولهذه الحروب ولهذه الكروب ولكن سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء اللهم اهدنا بهداك. قالوا فأن تتمنى انتقال النعمة إليك أو إلى واحد غيرك دون الذي أنعم عليه هذا حسد وأشد منه أن تتمنى زوال هذه النعمة فقط تنتقل ما تنتقل قصد إنها تبعد من هذا حسد أسود تبعد ماذا وليش كأنه الرحمن ما عرف يقسمه وكيف غلط أنت بتقسم أحسن منه اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل لا إله إلا الله قال ولا تحاسدوا فبقي بعد ذلك الغبطة وهو المسمى بالحسد المحمود وهو أن تتمنى لك أو لغيرك مثل نعمة آخر من دون أن تزول عنه ولا تنقص ثم إن خواطر الحسد هذه تنازل نفوس ابن آدم ولا يسلم منها إلا أقل 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 القليل من المعصومين وخواص وبعد ذلك كل الناس ترد عليهم خواطر الحسد لكن النبي قال سنبئكم بالمخرج إذا حسدت فلا تبغي لا ترضى بخاطر الحسد ولا تعمل بمقتضى من النيل من المحسود ولا من مضايقته ولا من الإدبار عنه ولا من ترك المعروف معه ولا من مقابلته بالبشاشة لا تبغي فإذا عملت ذلك فإن الله لا يؤاخذك بالخاطر لأنه سموح صفوح عفو جل جلاله يرحم ضعفك وعجزك هو لا يؤاخذك على مجرد الخاطر مثل الظن الذي يأتي عن معنى النهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا لم تحقق مثل ما يخطر على بالك من الطيرة إذا لم تستسلم لها وتخضع فأنت غير ماثوم وغير مخاطب ولا شيء عليك يقول فأما الغبطة وهو أن تتمنى مثل هذه النعمة من دون أن تنتقل على المنعم إليه ومن دون أن تؤذيه ومن دون أن تسبه ومن دون أن تكلم عليه ومن دون أن تستثقل النعمة عليه تريد مثلها لك أو لغيرك فلا شيء في ذلك سؤالها المنعم خزائنه ملأة تفيض ولا تغيب لا تغيب أبدا سبحانه عز وجل لا تحاسدوا ولا تدابروا لأنها الأسباب المؤدية إلى البغضة والحسد تدابروا يعرض أحدكم بوجه عن أخيه يولي دبرا لا تدابروا ويقول فإذا إذا تولى الرجل الآخر ولا دبرا أعرض عنه حين يراه فيحصل بذلك التهاجر والتباعد والتقاطع ولا تدابروا من أبغض أعرض ومن أعرض ولا دبرة والمحبة بالعكس يعني لا يستاثر أحدكم على الآخر يعرض عن أخيه ويدبر عنه. وفسره الإمام مالك عندكم ولا أحسب التدابر للإعراض عن السلام، هذا من التدابر كما بيجي معنا. يقول قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله، يعني يا عباد الله كونوا إخوانا، كونوا إخوانا يا عباد الله، كلكم عبيد لإله واحد، كيف ما تتأخون؟ مكونكم واحد، خالقكم واحد، إلهكم واحد ومرجعكم إليه، كونوا إخوان. ما هو أنت خلقك واحد ثاني وخلقه واحد ثاني، هو ذا الخالق واحد عقوكم، فتأخوا أحسن لكم لتسترضوه عنكم، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا هو الظاهر من العبارة، وقوله وكونوا عباد يعني يا عباد الله، وفسرها بعضهم كونوا عباد يعني كونوا عبادا لله، يعني اعبدوا ربكم حق العبادة، فلا تتدابروا ولا تتقاطعوا ولا تتباغضوا ولا تتنافروا، بل كونوا إخوانا كما أمركم الله سبحانه وتعالى. سواء. ويقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، وجاء في رواية ولا تنافسوا، أي التنافس المذموم، وهو التسابق على الأمر الفاني والتفاخر والتكاثر به، وأما التنافس في التسابق إلى الخيرات فذلك محمود، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وليك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال، كما تقدم ذلك معنا. قال الإمام مالك لا أحسب التدابر، يعني معنى التدابر في الحديث، إلا الإعراض عن أخيك المسلم، ترك السلام ترك الكلام، يدبر عنك بوجهه فتدبر عنه بوجهك، هذا التدابر، والعياذ بالله تبارك وتعالى يكرهه الله جل جلاله. فما أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام، يدبر عنه بوجهه. وجاء في الحديث في الرواية يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا، فهذا اللي فسره بالإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم جاءنا بحديث إياكم والظن، فلا تبنوا أموركم على الظن، لا علمكم في اليقينيات من الدين يجب أن يكون يقين لا مجرد ظن، لا تبنوا على الظن، ولا في أعمالكم وأحوالكم، ولا في ما يتصور أحدكم عن الآخر، لا يقول بالظن ولا يعمل بالظن، فإن الظن أكذب الحديث، لا تصدق ما يقال عن أخيك ولا ما تتصور نفسك عن أخيك بمجرد الظن، لا تقرر ذلك ولا ترضى به، فإن الظن أكذب الحديث، يكون في غير الواقع وغير الحقيقة ولكن على مثلها فشهد، فما لا يقبل فيه الظن من شهادة ومن علم ومن تصور عن الآخرين، ما لا يقبل فيه الظن، فالظن فيه ممنوع. على مثلها فشهد، يقول مثل الشمس واضحة قدامك فشهد، غير هذا لا. وأما ما طريقه الظن من حسن التفكر في المعنى والوصول إلى المراد منه يزداد وغلبة الظن، هذا في مجاله ومحله مقبول، ولكن الظن السيء، ظن السوء أو بناء أمر يقيني على ظن، هذا ممنوع، بل لابد أن تتيقن ولابد أن تكون على بصيرة من أمرك. فإن الظن أكذب الحديث، يعني حديث النفس يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، لا إله إلا الله، و يعني يكون غير مطابق للواقع، بل يشكل أشكال وينهج ويعمل خيال واسع، إبليس على الثاني يقول هذا قصده كذا، هذا هذا، بعدين بيروح بيسلل هذا هذا بيتظاهر كذا، لكنه هذا حول أو لك، وبعدين ما عاد يحسن ظن أبدا، ما حد نهاك عن الحيطة والحذر والاحتراس، احترز لكن لا تسيء الظن، احترس واحذر ولا تعطي سرك ولا تعطي أمانتك، ما عليك شيء، لكن تسيء الظن به وذا الخبيث خلاص قد يريد يعلنها في الملأ، ليش على ظن؟ من قال لك هذا؟ ما يجوز لك، لا تمكنه في قلبك ولا تتكلمه عند الناس. أنت بتحترز بتحذر، ما بتعطيه سرك وما بتعطيه ما عندك، تمام ما عليك شيء، هذا مسلك مقبول. لكن لا فوق هذا إلا قبيل هذا، بتسب بتشتم ممنوع. فإن الظن أكذب الحديث، هذا كلام فارغ، ولا يجوز أن تمشي مع الظنون والأوهام. ولكن إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ذيل من الشك مظلمي. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تجسسوا إما تأتي بمعنى البحث والتطلب للمعايب الآخرين ومساويهم، ولا تحسسوا إما إذا من المحسة وبعث الحساسية، وأما التحسس بمعنى التأكد من الأمر والتبين للخبر. وقد قال سيدنا يعقوب لأولاده يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، يعني استبينوا واستكشفوا أين يمكن أن يحصل العثور عليه أو التقريب له وما إلى ذلك. يقول ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا التنافس المذموم، تنافس التفاخر والتجبر والتكبر والمعاداة والاحتقار للآخرين، هذا ممنوع. أما التنافس في الخيرات في التسابق عليها وإرادة حيازة النصيب الأوفى ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. جاء في رواية مسلم في هذا الحديث ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. إلى الله جاء إذن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، اللهم اجعلنا متآخين فيك. وذكر لنا قوله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل، أمر من المصافحة الإفضاء باليد، صفحة اليد إلى صفحة اليد الأخرى المصافحة، وهي الأخذ باليد، المصافحة بالأيدي عند السلام واللقاء، ضربها ببعض. وهذا قال الإمام النووي مجمع عليه، وما روي عن الإمام مالك كراهته رجع عنه فالمصافحة واردة في عدد من الأحاديث وفيها فوائد، ومنها ما ذكره صلى الله عليه وسلم يذهب الغل، وكانت منتشرة بين أهل اليمن أكثر من غيرهم، ولذلك أتاكم أهل اليمن بالمصافحة، وكثيرا ما كانوا يصافحونه أصحابه صلى الله عليه وسلم كلما لقوا. وجاء في الحديث قد أقبل أهل اليمن وهم أول من جاء من حيانا بالمصافحة، ولفظ وهم أظهر أو كانوا أول من أظهر المصافحة. وذكر من فوائده يذهب الغل، الحقد والضغانة من القلوب ترتفع بالمصافحة والحسن المقابلة وجميل المكالمة والمجالسة، يذهب هذا الذي يعلق في النفوس، يحاول الشيطان يعلقه في النفوس عند التجالس والتفاهم يذهب ويتلاشى. وجاء أيضا عن الإمام مالك أنه لما جاء إليه سيدنا سفيان بن عيينة صافحه وقال له لولا أنها بدعة لعانقتك، بغيت بعانقك فكان أراها بدعة. قال سفيان عانق من هو خير مني ومنك النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب حين قدم من أرض الحبشة. كان ما كذلك خاص، قال سفيان بل هو عام، ما عم جعفر عمنا وما خصص جعفر خصنا. فكان هذا نظر الإمام سفيان الذي رجع فيما بعد إلى الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في الحديث أيضا أن يلقى بعضنا بعضا فهل يأخذ الرجل بيد الرجل ليصافحه؟ قال نعم. قالوا هل ينحني له؟ قال لا، الانحناء منهي عنه، ولكن الأخذ باليد المصافحة مقبول. والمعانقة عند القدوم من السفر ونحو وردت عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وتصافحوا يذهب الغل، اللهم صل على محمد وعلى آله. وجلال بن مسعود كما جاء في البخاري علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، أمسكه بيدين صافح وباليدين الاثنتين صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفيه ويعلمه التحيات والمباركات والصلوات، السلام يعلمه صلى الله عليه وسلم التشهد، هو ماسكه بيد أنس رضي الله تعالى عنه. وهكذا ولهذا لما سألوا بعض التابعين قتادة يقول لي سيدنا كانت المصافحة في أصحاب صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، وقال حتى صافحني وهنأني. وهكذا جاء في عدد من الأحاديث. يقول بعضهم لأبي ذر هل كان صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني. لأن أبو ذر رضي الله عنه جاء بسند رجال وثقات. وهكذا يقول سيدنا أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إنما الذي طرا وحدث على المسلمين مقلدين فيه بعض الكفار التقبيل في الخدود، هذه عادة قبيحة جت من عند الكفار سرت بينهم وصلحوها موضة وتمضمضوا بها وتمضمضوا وراها وهي قبيحة وسيئة، وحدوثها في بلدان العربية في الوقت الأخير جدا. وهكذا وهو مما لا ينبغي ولا يليق، وهو أيضا مدعاة لأنواع من الشرور والمفاسد، فيتأكد البعد عن ذلك وترك ذلك. أما المصافحة بالأيدي ما فيها إشكال، والمعانقة بأن يمد عنقه حتى يكون وجه هذا على كتف هذا وجه هذا على كتف هذا، هذا المعانقة. وأما تقبيل الخدود فينبغي أن يكون فيه الحذر، إنما يكون ذلك إما لرحمة طفل صغير جدا فيما قبل الرابعة من السنين ونحوها، وإما للزوج مع زوجته ليش، وهذا هو يكون تقبيل الخد، ماشي فيه إكرام ولا فيه احترام ولا فيه توقير ولا في باقي ما له معنى الباقي هذا كله، ولكن الرحمة للطفل الصغير أو تقبيل خد الزوج ما خد الزوجة سواء، هذا سبيل الشهوة. وأما بينهم البين كل ما تلاقوا يتقبلوا يقابلوا بالخدود، من علمهم هذا ومنين تعلموها ومنين جاوبها ودخلوها وسط المساجد، جاوبها وسط المساجد غير لائقة خارج المسجد فكيف بوسط المسجد؟ ولكنه الانسياق والاتباع على غير بصيرة، هذا مثل العميان يمشون مع كل ما قالوا لهم موضة ولا عادة قالوا وراها من قدوتك تبع من انت بعقلك ولا بلا عقل، شيلك مرجعية شيلك مبدأ ولا قدوة، خلاص بس تيار يلعبك بغى يمين وبغى يسار وراه، هذا بلادة وبلاها غباوام. وجاء إذن في الحديث يقول يا رسول الله الرجل يلقى أخا ينحني له؟ قال لا. قال فيأخذ بيده يصافحه؟ قال نعم. خرجه الترمذي وقال حديث حسن، يأخذ بيده يصافحه ما ينحني. وإذا كان تعجب الإمام مالك في أصل المصافحة في بداية أمره كرهها، وكيف بالتقبيل الخدادة؟ أين محله وأين وجهه؟ بخلاف هذه المصافحة قال الإمام النووي مجمع عليه، سنة مجمع عليها عند التلاقي. جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود والترمذي ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان أي على المودة في الله والمحبة في الله إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال في رواية ابن السني زد وتكاشرا بود ونصيحة، يعني كل منهم ابتهج في وجه الآخر. وهكذا جاء في رواية عند أبي داود وحمد الله واستغفراه عند المصافحة. وجاء في الحديث إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند المصافحة أنها من أقوى أسباب المغفرة. وجاء عن البراء يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحني، فقلت يا رسول الله كنت أحسب هذا من زي لعاجم، قال نحن أحق بالمصافحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. وذكر من أعظم فوائده إذهاب الغل من القلوب. وجاء أيضا في صحيح البخاري، لا جاء في كتابه الأدب المفرد، يقول يقول مررنا بالربذة عبد الرحمن بن رزين يقول فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع، فأتيناه تيدو سلم فسلمنا عليه فأخرج جده، قال يعتو بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج له كفا ضخمة كأنها كف بعير، قال فقمنا إليه فقبلناها، يكون بايع بهذين الوجود صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده قريبة من، يقول فأخرج لنا كفا ضخمة فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعا. وقال بعد كأنه لما مد يده صلى الله عليه وسلم مد الثاني مد اليدين معا، قال فقبلنا كفيه جميعا. لا إله إلا الله. وهكذا ثم إنه من الذي جاءنا في السنة أيضا أن لا تصافح المرأة الرجل الأجنبي ولا الرجل الأجنبي المرأة، تصافح النساء بين البين والرجال بينهم البين. وجاء أيضا في الحديث أنه ما يبقى بدرقية يقول قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، قلنا رسول الله لا تصافحنا، قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يكفي القول بيعهن كلاما صلى الله عليه وسلم. وهكذا قالت أسماء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال إني لا أصافحكن ولكن أخذ عليكن ما أخذ الله، فكان يبيعهن كلاما. وجاء في بعض الروايات أنه مد رداءه الشريف، مد رداءه وأمسكنا بالرداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول الوزاع بن عامر قدمنا فقيل ذاك رسول الله، وهذا جاء فيها في وفد عبد القيس، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. يقول سيدنا أنس ما عن يوم صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما، يحضر دعاءهما يعني يجيب دعاءهما، كما جاء في الرواية عند الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في رواية أبي يعلى كان حقا على الله أن يجيب دعاءهما ولا يرد أيديهما حتى يغفر لهما. قالوا رجال أحمد رجال الصحيح. وهكذا جاءنا في الأحاديث وفي حديث وفد عبد القيس أنهم لما وصلوا إلى تحت المسجد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال فجعلنا نقفز عن رواحلنا، تقافزوا عن الرواحل وخرج دخلوا، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا نقبل يديه وركبتيه في يديه ورجليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا تصافح المسلمان لم تفرق كفوهما حتى يغفر لهما، رواه الطبراني عن ابن عمر أيما مسلم يصافح أخاه ليس في صدر واحد منهما على أخيه حنة يعني عداوة لم تفرق أيديهما حتى يغفر الله لهما، يعني إذا مصافحة صدق حقيقية ومصفح وقلبهم مليان عليهم هذا ما يحصلون مغفرة. من صافح أخاه المسلم ليس في صدر أحدهما على أخي صاحبي إحنا لم يتفرق أيديهما حتى يغفر لهما. لا إله إلا الله. قال البراء أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمنين يلتقياني فيأخذ كل واحد منهما بيد أخيه لا يأخذ إلا لمودة في الله تعالى فتفترق أيديهما حتى يغفر لهما. ما شاء الله نعمة كبيرة. لا إله إلا فإذا وجدت في هذا مغفرة وهذا مغفرة وهذا مغفرة وهذا مغفرة ما شاء الله تحصل لك مغفرات كثيرة. إذا جاوزت الصغير اللي عندك بتجي للكبائر مغفرة ومغفرة 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 10 20 30 100 200 ما شاء الله من كل واحد مغفرة 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 مغفرة. لا إله إلا الله. وتهادوا تحابوني استعملوا الهدية بينكم اهدوا لبعضكم البعض ما يستحسنه بعضكم البعض تحاب وتحصل المحبة بينكم بواسطة الهدية وتذهب الشحناء. فالهدية جالبة لرضا والمودة وتذهب العداوة والبغضاء. تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر يعني غله وغشه. تهادوا فإنه يضاعف الود ويذهب بغوائل الصدور ويذهب غوائل الصدور ويذهب بغوائل الصدور. فإن الهدية تضاعف المحبة هكذا. وختموا بحديث يأتي معنا بعد حديثه فتح أبواب الجنة في كل أسبوع مرتين جعلنا الله من أهل الجناته أدخلنا بدوائر أهلي مراداته وأسعدنا بأعلى السعادات التي أسعد بها خيار البريات ووقانا جميع الأسود ظوار وفيات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.